صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. انتهينا إلى أن الروايات تثبت حجية الاستصحاب في الجملة. يقع الحديث بعد ذلك، هل أن الاستصحاب حجة مطلقا أم أن هناك تفصيل في حجية الاستصحاب؟ المرحوم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ذكر 11 تفصيل كما مر علينا فيما سبق، يعني 11 قول في الحقيقة كما مر علينا فيما سبق. كان بعض الأقوال تنتهي إلى الحجية مطلقا، بعضها إلى عدم الحجية مطلقا، وهنالك تفصيلات عدة تعرضنا إليها فيما سبق. المرحوم الشيخ المصنف لا يتعرض إلى كل هذه التفصيلات، وإنما يذكر تفصيلين فقط، يذكر تفصيلين، هل أن الاستصحاب حجة مطلقا أم أن هناك تفصيل. يذكر تفصيلين، تفصيل بلحاظ الشبهة الموضوعية والحكمية، وتفصيل الشيخ الأنصاري بلحاظ المقتضي والمانع. وسينتهي المرحوم الشيخ المصنف إلى عدم تمامية هذين التفصيلين، وبالتالي يثبت الحجية للاستصحاب مطلقا خلافا للإخباريين وخلافا للمرحوم الشيخ الأنصاري. وقبل الدخول في بيان هذين التفصيلين، يتعرض إلى رواية عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه، الذي يسأل من الإمام صلوات الله عليه أنه يقول له ثوبي أعيره للذمي، جابها كمؤيد، وإني أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فشلون أتعامل مع الثوب؟ قال له أعرته إياه وهو طاهر، فتبني على طهارته، تبني على طهارته. زين، ندخل بالتفصيل الأول. التفصيل الأول اللي هو التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية، الإخباريين قالوا أن الاستصحاب حجة فقط في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. الإخباريين منسوب لهم أن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، والسبب في ذلك أن روايات الاستصحاب لا إطلاق لها ولا عموم يشمل الشبهة الحكمية، بل أن القدر المتيقن من روايات الاستصحاب هو شنو؟ الشبهة الموضوعية. بل يترقون، بل أن بعض روايات الاستصحاب واردة في خصوص الشبهات الموضوعية، فلا يمكن لنا أن نتعدى من الشبهة الموضوعية إلى الشبهة الحكمية. إذن القدر المتيقن من روايات الاستصحاب أنها واردة في الشبهات الموضوعية، كما بينا في رواية زرارة الأولى. في رواية زرارة الأولى الإمام أسس قاعدة الاستصحاب في مقام الجواب عن الشبهة الموضوعية، قال له ما أدري أنا نمت أو ما نمت، فقال له كنت على يقين من وضوءك ولا ينقض اليقين بالشك. فالإمام أسس قاعدة الاستصحاب في مقام سؤال عن شبهة موضوعية، عن شبهة موضوعية. جيد، عن زين. الشيخ شلون يجاوب عليكم؟ السلام عليكم. الشيخ شلون يجاوب؟ مرحوم الشيخ المصنف يقول اولا احنا جواب يرد، اولا احنا بينا فيما سبق انه لنا ان نتعدى هنا، وان لا نقول ان القدر المتيقن يكلم اطلاق الرواية، وذلك بالتمسك بالتعليل، لان هو الامام ايش قال؟ قال لا تنقض اليقين بالشك. فالتمسك بالتعليل وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، عليكم السلام ورحمة الله، مناسبات الحكم والموضوع نتعدى، لأن الإمام قال اليقين بما هو يقين، علل الإمام، قال اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك، بعد اليقين بما هو يقين سواء كان في شبهة موضوعية أو كان في شبهة حكمية، عليكم السلام ورحمة الله. إذن جواب الأول شنو؟ جواب الأول الشيخ يقول حتى لو سلمنا أن الروايات الاستصحاب فيها قدر متيقن وهو الشبهة الموضوعية، لنا أن نتعدى إلى الشبهة الحكمية، لأن جملة من روايات الاستصحاب، عليكم السلام، لأن جملة من روايات الاستصحاب كانت معللة بمن التعليل، قال لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بعموم التعليل يعني كل يقين لا ينقض بالشك. زين ليش ما تقول اليقين الوضوئي؟ قال الشيخ لا، ألغي هذا القيد بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، لأن الإمام ركز على اليقين بما هو يقين وركز على الشك بما هو شك، فقال اليقين بما هو يقين ينبغي أن لا ينقض بالشك. قال ما ورد هذا التعليل، هذا التعليل ينطبق لعله في شبهة حكمية كما ينطبق في شبهة موضوعية. إذن جواب الأول نتعدى من الموضوعية إلى الحكمية تمسكا بالتعليل، لأن في بعض الروايات الصحاب كانت معللة، والتعليل الإمام ركز على اليقين، قال اليقين لا ينقض بالشك، واليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك أعم من أن يكون متعلقه شبهة موضوعية أم شبهة حكمية. هذا أولا. اثنين، جواب الثاني، قال رواية محمد بن مسلم أصلا عامة، رواية محمد بن مسلم اللي تقدمت عامة ولم تكن ناظرة إلى الشبهة الموضوعية، بل هي عامة تشمل الشبهة الحكمية من البداية والشبهة موضوعية، شبه الحكمية وشبه الموضوعية. هذا التفصيل الأول، ورد التفصيل الأول. التفصيل الثاني الشيخ المرحوم اللي هو تفصيل الشيخ الأنصاري، وهو شنو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. فالمرحوم الشيخ الأنصاري كان يرى أن الاستصحاب حجة فيما لو كان الشك شنو في المانع دون ما لو كان الشك في المقتضي. زين أولا طبعا هذا التفصيل هو سبق الشيخ الأنصاري إليه المحقق الحلي، ثم بعد المحقق الحلي تبناه المحقق الخوانساري، ثم تبناه المرحوم الشيخ الأنصاري. يريد يقف الشيخ أولا ما المقصود من المقتضي والمانع الوارد في كلمات الشيخ الأنصاري. يقول المقتضي، المقتضي يطلق بإطلاقات ثلاثة نحن وهذا الكتاب، ولا قد في البحوث الأعلى إطلاقات أكثر. المقتضي إخوة الأعزاء يطلق تارة ويراد منه ملاكات الأحكام يعني المصالح والمفاسد، يقال هذا الشيء فيه مقتضي، يعني شنو هذا الشيء فيه مقتضي؟ يعني فيه مصلحة، فيه مصلحة عليكم السلام، أو حتى مفسده، هذا الشيء فيه مقتضي يعني مصلحة ومفسده، ملاكات الأحكام. فإذن الإطلاق الأول للمقتضي هو ملاكات الأحكام يعني مصالح ومفاسد، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، المقتضي قد يطلق ويراد منه السبب، السبب كما في علم الفلسفة لما يقولون مقتضي يعني السبب، فالمقتضي يطلق ويراد منه السبب، كما لو قلنا أن الوضوء مقتض للطهارة، مقتض للطهارة يعني شيء يعني سبب للطهارة، والأول والثاني ليس مراد للشيخ الأنصاري، يعني ما يريد المقتضي يقول الشك في المقتضي، الشك بمعنى شنو الملاك أو المصلحة، ولا الشك بمعنى المقتضي بمعنى السبب، وإنما يريد الإطلاق الثالث. وما هو الإطلاق الثالث؟ قال المقتضي بمعنى استعداد المستصحب للبقاء أو قابلية المستصحب للبقاء. إذن المقتضي شنو معناه؟ قابلية. يقول فإذا كان الشك في المقتضي فليس بحجة، يعني كلما كان شكنا في قابلية المستصحب للبقاء، إذن المقتضي قابلية واستعداد المستصحب للبقاء. ثم المرحوم الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول على هذا الأساس كان ينبغي أن يعبر مو الشك في المقتضي، إذا مقصود من المقتضي قابلية المستصحب للبقاء كان الأنسب أن يقول الشك في اقتضاء المستصحب للبقاء، ولا يعبر بالتفصيل بين المقتضي والمانع، يقول والأمر سهل، هذا هو الأمر سهل. زين هذا إذن الإطلاقات الثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، الإطلاقات الثلاثة للمقتضي. إذن إخواني الشيخ الأنصاري كان يفرق بين ولذلك التفصيل زين. الشيخ الأنصاري إذا هسه الآن شمعة عندنا وهي مشتعلة هاي الشمعة، وشكيت باليوم الثاني النور هاي الشمعة باقي لو مو باقي، شكك بأن النور باقي لو ما باقي، شنو إجا هوا وطفاها؟ هذا شنو يسمي هوا وطفاها؟ مانع. لو بسبب هي ما بها خاف، ما بها عمر يقدر، لأن هي يذوب الشمعة، فما بهذا الشمعة الشك في بقاء نور الشمعة بسبب شنو؟ عليكم السلام، بسبب شنو؟
قابلية.
بسبب قابليتها، لأن هي تموع، بسبب قابليتها هي تموع. فعندئذ إذا مقصود الشيخ الأنصاري من المقتضي يعني قابليته للبقاء. الشك بالبنزين، بنزين أنا البارحة مخليه، شكيت اليوم باقي لو ما باقي، باقي لو ما باقي شنو؟ جاء واحد أخذه وداد بالسيارة، لو هو خاف ما بي عمر، هو عمر ما بي البنزين بخلاف المي. التلفزيون. فإذا المقتضي، الشك في المقتضي، المقتضي يطلق بإطلاقات ثلاثة، ومقصود الشيخ الأنصاري هو الثالث. شنو الإطلاق الأول؟ الإطلاق الأول المقتضي يطلق بمعنى الملاك، ملاكات الأحكام، يعني المصالح والمفاسد. يقال هذا الشيء فيه مقتضي يعني مصلح، أو فيه مقتضي يعني مفسد. الإطلاق الثاني بمعنى السبب، فيقال أنه الوضوء مقتضي للطهارة، أو العقد مقتضي للزوجية، يعني سبب. وأخرى يطلق المقتضي وهو المقصود للشيخ الأنصاري، ويراد منه شنو؟ قابلية واستعداد المستصحب للبقاء. زين، هذا بلحاظ المقتضي. عليكم السلام ورحمة. أما الرافع، الرافع شنو؟ الرافع يقول هو عبارة عن الشك في 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 طرو ما يوجد زوال المستصحب بعد اليقين بقابلية المستصحب للبقاء. كلما شككنا في طرو شيء على المستصحب، كلما شككنا في طرو شيء على المستصحب بعد اليقين بقابلية المستصحب للبقاء، فهذا نسميه رافع. رافع، فهذا نسميه رافع. إذن الشك في طرو شيء يستوجب زوال المستصحب مع اليقين مسبقا أن المستصحب فيه قابلية البقاء. مثل إيش؟ مثل المي. المي هو بيه قابلية، يبقى شنو؟ سنة كاملة يبقى المي سنة كاملة. بس أنا أشك في أنه راح لو ما راح المي. ليش راح لو ما راح؟ بسبب طروي مانع، وهو شنو المانع؟ جاء واحد قد شربه مع اليقين مسبقا أنه الماء فيه قابلية البقاء على عمود الزمان، في عمود الزمان. زين، فإذا ثم يقول الشيخ، يقول الشك في الرافع تارة على قسمين، على قسمين. الشك في الرافع تارة الشك في أصل وجود الرافع، وهذا مصدر علينا، الشك في أصل وجود الرافع، والشك ساعدني في رافعية الموجود. تفرق بين الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود. ها، الشك في في وجود الرافع، أنا متوضي بس ما أدري خرج مني بول أم لا، هذا شو نسميه؟ شك في أصل وجود الرافع، شك في رافعية الموجود. أنا متوضي متوضي وخرج مني شيء، بس ما أدري هذا بول حتى يكون رافع أو شنو، أو مدي حتى يكون رافع. مثال ثاني، والله زيد عادل، زيد العادل، بس مرة أشك، مرة أشك صدر من زيد فعل المعصية أم لم يصدر، هذا شنو نسميه؟ الشك في وجود الرافع، صدر لو ما صدر هو عادل. ومرة لا صدر زيد عادل لكن صدر منه فعل، بس ما أدري هذا الفعل معصي أو ليس في معصية، هذا شو نسميه؟ الشك في رافعية الموجود، رافعية الموجود. زين، هذا جيد. ثم الشيخ يقول في الشك في وجود الرافع، طبعا لابد معدنا الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود، في رافعية الموجود راح يقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، إلى ثلاثة. والقسم الثالث راح هو يشقق إلى صورتين، فإحنا لابد في القسم الثاني وهو الشك في رافعية الموجود نتحدث في أقسام، في أقسام أربعة. واضح هذا؟ الشك في 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 رافعية الموجود راح نتحدث في أقسام أربعة. أما بس قبل أن ندخل في الأقسام الأربعة، أما الشك في 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 وجود الرافع، الشك في وجود الرافع، الشك في وجود الرافع، الشيخ يقول، يقول لابد أن يكون في شبهة موضوعية لا في شبهة حكمية. ليش؟ يعني الآن كما مثال أنا متوضي بس شكيت خرج بول أو لا، هذا شنو؟ شك في شبهة حكمية لو موضوعية؟ موضوعية. وما يصير أن تشك في وجود الرافع في شبهة حكمية. ليش؟ يقول لأنه شنو الشبهة الحكمية؟ وجود الرافع، أنا أعلم بأن الخمر حرام، هذا شنو نسميه؟ حكم. يصير عندك شك في وجود يعني في رفع هذا الحكم، الشك في رفع هذا الحكم. الشيخ الأنصاري قال ترى أنا لما أقول لك الشك في الرافع لابد أنه الرافع على سبيل الرفع الموضوعي لا الرفع الحكمي. ليش مو الرفع الحكمي؟ قال لأنه هو الذي يرفع الحكم شنو؟ لا الذي يرفع الحكم هسه ذا الخمر حرام، شو وقت الخمر ما يصير حرام؟ عند النسخ، ترى ما عندنا شيء ثاني يرفع لك هو بس النسخ. فقال لما نقول الشك في وجود الرافع هذا من نعمم للشبهة الحكمية. ليش؟ لأن الشبهة الحكمية إذا شككنا في رفع الحكم أجمع الأعلام، أجمع الأعلام عندش طبعا ما ليش نشك في رفع الحكم؟ لابد أن يكون لنا منشأ واحد، وما هو المنشأ الواحد؟ النسخ. والنسخ قد أجمع الأعلام أنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل قطعي. ففي الحقيقة عندما تكون عليكم السلام ورحمة، عندما تكون عندنا شبهة حكمية، شبهة حكمية شنو؟ بسبب الشك في طرو الرافع، الرافع لا بد وأن ينحصر أمره بالنسخ، والنسخ أجمع الأعلام على أنه لا يصار إلى النسخ أعني إلى الرفع إلا بدليل قطعي، حتى إذا بنينا على عدم حجية الاستصحاب في المقام. ففي مقام لو كان عندنا الخمر حرام وشكيت أنه النسخ، لو ما النسخ إيش نبني عليه؟ من على عدم النسخ، هذا البناء على عدم النسخ بسبب حجية الاستصحاب، وإنما بسبب شنو؟ الإجماع. ولذلك حتى لمن لا يرى حجية الاستصحاب في المقام هو يبني عليه من على عدم النسخ. فقال إذا لما نقول الشك في وجود الرافع لابد أن يكون الشك في وجود الرافع في شبهة موضوعية لا في شبهة حكمية، لأن في الشبهة الحكمية ينحصر أمر الرافع بالنسخ، والنسخ قام الإجماع بين العلماء على أنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل قطعي. فعند الشك بالنسخ نبني على بقاء المستصحب أعلى الحكم، لا لأن الاستصحاب حجة في المقام، وإنما وإنما للإجماع المدعى في المقام. زين، هذا إذا جيد. الشك في وجود الرافع، الشك في وجود الرافع مثلت قلت أنه متوضي وشكية، أو أنا زيد على عدالة وشكية صدر منه ما يزيل العدالة أم لا، شكية في أصل الصدور، فهذا نسميه شك في وجود الرافع. زين، أما الشك في رافعية الموجود، الشك في رافعية الموجود، الشيخ يقول الشك في رافعية الموجود هنا نقطع بصدور شيء، شك في رافعية الموجود نقطع بصدور شيء، لكن إن شك في أن هذا الذي صدر يرفع لو ما يرفع. وهذا بثلاث أقسام، والقسم الثالث راح منشقته إلى صورتين، فحاصل الأقسام جد أربعة. يقول أولا القسم الأول أقسام الشك في رافعية الموجود، مرة نشك في البقاء بسبب تردد المستصحب، مثل إيش؟ مثل ما لو علمت باشتغال ذمتي بصلاة ما، بصلاة ما يوم الجمعة، ثم صليت الظهر، صليت صلاة الظهر، هنا انت شنو عندك المستصحب؟ شنو المستصحب؟ شنو المستصحب؟ شنو هنا؟ اشتغال الذمة، مطلوب انت الصلاة. ليش تشك انه ليش تشك هنا بالبقاء؟ ليش تشك هنا بالبقاء؟ يا بقاء بقاء اشتغال الذمة، اقول ها مو اذا مو بسبب تردد المستصحب، مو اد ما ادري ذمتي مشتغلة بالظهر لو بالجمعة، اذا بالظهر انا صلي الظهر فشنو ارتفع الاشتغال. اذا انا مطلوب جمعة ففي الحقيقة سبب الشك في الرافع، وهنا هذا قسمناه شنو؟ قلنا الشك في رافعية الموجود، الشك في رافعية الموجود مرة تنشأ منين؟ بسبب تردد المستصحب، فعلى طورين يكون هذا الموجود يرفعه، وعلى طور آخر يكون شنو؟ ما يرفعه. فإذا الشك في رافعية الموجود مرة تكون مسببة عن الجهل بماهية المستصحب، كما مثلنا هذا قلت الشيخ أنا الآن دمتي مشغولة بصلاة ما يوم الجمعة ثم أجيت صلاة ظهر، يقول هنا راح الشك بالبقاء، الشك بالبقاء، يا بقاء بقاء الاشتغال الذمة. ليش؟ بسبب أنه أنت ما تدري ذمتك اشتغلت بشنو، بالظهر أو الجمعة، إذا بالظهر ارتفع التكليف، إذا بالجمعة بقي التكليف. ففي الحقيقة الشك في رافعية الموجود اللي هو هنا الموجود، شنو رافعية الموجود؟
اشتغال
الذمة، لا رافعية الموجود هنا
اللي الجمعة،
لا أنا جبت صلاة الظهر، فالموجود هو صلاة الظهر، ليش تشك في أنه رافع لو مو رافع؟ لأنه أنا ذمتي بدري بشارك بيها بشتغلت شيء، فتشك برافعيتها ذمتك لو أنت محسومة أنا صلاة الظهر، فتكون هاي صلاة الظهر رافعة قطعة الذمة، فتشك في رافعية صلاة الظهر لاشتغال الذمة بسبب الجهل والتردد في المستصحاب. هذا القسم الأول للشك في رافعية الموجود. زين، القسم الثاني، لا، الشك في رافعية الموجود بسبب الشك في أنه هل هو رافع مستقل في الشريعة أو لا. مثل إيش؟ يقول مثل ما لو أنا متوضو وخرج مذي، والله أدري أن المذي مو بول، وأدري البول ناقض، بس أشك شنو؟ أشك أن المذي الشريعة جعلته رافع أم لم تجعله رافع. فهنا عندك الشك في رافعية الموجود بسبب شنو؟
بسبب رافعيته.
لا، الشك في رافعية الموجود شنو؟ بسبب شنو؟ بسبب ما أدري هل هو الشريعة جعلت له رافعية مستقلة أم لا. فالشك في رافعيته بسبب أنه ما أدري الشريعة جعلت له رافعية مستقلة، مثل ما الآن الشريعة جعلت، أنت تقول زين، جعلت رافعية مستقلة للنوم، جعلت رافعية مستقلة للبول، جعلت رافعية مستقلة للحيض، جعلت رافعية مستقلة للسكري، جعلت رافعية مستقلة للإغماء وما شاكل. زين، أشك، ليش تشك يا بهذا؟ ليش تشك في بقاء الطهارة؟ أقول ما أدري، لأنه المذي هل جعلت له رافعية مستقلة من الشريعة أم لا؟ فتشكوا في رافعية المذي للطهارة بسبب شكك، بسبب شكك شنو؟ في أن الشريعة جعلت شنو جعلت؟ جعلت ناقضية مستقلة أم لم تجعل؟ فهنا هذا يمشي نسمي الشك في رافعية الموجود. هنا الشك في رافعية الموجود مسبب عن ماذا؟ جعل الاستقلال، أنه الشارع جعل ناقضية مستقلة أم لم يجعل؟ واضح؟ يعني وذلك بعد العلم بقضيتين، يعني القضية الأولى أن المذي ليس ببول، هذا واضح. القضية الثانية أن البول ناقض، لكن أشك أن الشارع جعل ناقضية مستقلة أو لا، فهذا نسميه الشك في رافعية الموجود بسبب الشك في جعل الرافعية المستقلة له من الشارع الشريعي. هذا هم الثاني. ثالث، هاي كل أقسام، لمن أقسام؟ في رافعية الموجود، بس أرجو أن لا نضيع بالأقسام، أرجو أن لا نضيع. الأول كان بسبب شنو؟ أضطهن عناوين حتى ما أضيف، دائما هيك مطالب شوية ظريفة ودقيقة، وأحيانا هم هاي بعض العناوين شوية عنوانها قلت يعني قد شوية يخوف، بس هي ترى واقعها بسيط، فأنت دائما أضطيها عناوين حتى بتهي. الأول الشك في رافعية الموجود مسبب عن التردد المستصحب، الثاني مسبب
عن
جعل الاستقلال للرافعية، الثالث هذا راح نحلله بتحليلين شققه بشقين. مرة الشك في المصداقية بعد العلم بالمفهوم، ليش تشك بالرافعية؟ ها، أقول أنا خرج مني شيء بس ما أدري بول أم مذي، بول أم مذي، والله وأنا أدري أن مفهوم البول ما هو؟ مفهوم البول وحكمه ما هو؟ ومفهوم المذي وحكمه ما هو؟ وأنا ما عندك شك شنو؟ مصداقي، هذا مصداق للبول أو مصداق فيه؟ فليش تشك في الرافعية؟ لأن إذا مذي ساعدني يرفع الطهارة لو ما يرفع، أو إذا بول وأنت عندك وين أزمتك وين؟ قال أزمتي ترى مو بالمفهوم، لا المفهوم أحكي لك صفحة كاملة عن البول وأحكي لك صفحة كاملة عن المذي، لعد وين؟ ما هذه ظلمة هي الدنيا وظهر شيء. فإذا بول فتشك في رافعية الموجود بسبب شنو؟ بسبب الشك المصداقي، لا تدري أن هذا مصداق للبول الناقض أم مصداق المذي للمذي غير الناقض، فتشك في رافعية الموجود بسبب الشك المصداقي. هذا قسم. قسم آخر أنه لا، تشك بالمصداق والمفهوم بالاثنين. شلون؟ شلون؟ أنت ما تدري، نمت بس عيونك غمضت، لو غمضت عيونك وسمعك هم ما قمت تسمع، هذا شو نسميه؟ الشك بالمصداق. نمت بس عيون، لو نمت عيون وإذن، نمت بس عيون لو عيون وإذن، هذا شو نسميه؟ مصداق. وبعد عندك أزمة ثانية، عندك مشكلة ثانية. شنو المصيبة الثانية؟ المصيبة الثانية ما تدري أن مفهوم النوم الناقض هو بس نوم العين، لو نوم العين والأذن، فتشك في رافعية ما صدر منك، تشيك في رافعية ما صدر منك بسبب شنو؟ شكك هم المصداق وهم المفهوم. هاي أقسام أربعة. الشيخ الأنصاري التفوزي الأول، ها فرق عن الأول، الأول المفهوم ما عندك أزمة مفهومية، يعني الآن لو أردنا مثل هذا المثال، أنت ما تدري، شوفوا هذا مثال راح أجعله مثالين شك مصداقي. مرة تدري النوم الناقض هو ما يشمل العين والأذن، بس ما تدري أنت نمت بعين وأذن لو بس بعين، هذا شو نسميه؟ شك مصداقي مع علم مفروض. مرة شك مصداقي ما تدري عين وإذن نمت لو بس عين، وشك مفهوم أصلاً أنت ما تدري هو النوم الناقض عينه وإذن لو بس عين. التفتون واضح هذا الذي بينته؟ هذا واضح الذي بينته؟ واضح شك. ففي الأول عندي شك بالمصداق مع إحراز المفهوم. شنو المفهوم؟ النوم الناقض هو الذي عينه وإذن، المفهوم واضح. اي وين أزمتك؟ أزمتك ما أدري أنا من نمت بس عيوني غمضاً، لو غمضاً عيونه وسمعين، هذا وين الشك؟ وين هنا؟ والمفهوم عندي بيأزم. مرة لا، أنا أولا عندي مشكلتين، مشكلة أولا النوم الناقض ما أدري هو عين وإذن لو بس عين، هاي واحدة. اثنين أنا هم ما أدري نمت عين وإذن لو بس عين، هذا يسمي شك مصداقي، شك يعني في رافع الموضوع. إذن بهذا البيان الكشف الشك. طبعا في وجود الرافع، واضح في وجود الرافع، أنت تشك في أن صدر منك شيء أو ما صدر، هذا واضح شك في وجود الرافع. وهذا ترى بالفقه مما يمثلونه، لما نسأل نقول له شنو سؤالك؟ رافعية موجود لو شك في وجود الرافع؟ وقد الأحكام بعض مرات شنو تختلف. وقلت هذا دائما نصيحة لكم، دائما نصيحة لكم، لأن أنا أشوف بعض الطلبة من زملائنا أحيانا يربك من المصطلح، بس ترى واقع المصطلح. فأنت دائما دائما للتسهيل تحاول تطيها عناوين عرفية حتى ما تضيع، لأنه ذات المصطلح وتدرخها كمصطلح علمي قد التي، ولذلك يجوز بس نبدلك شوية المصطلح أنت ما تعرف. فأنت حاول تتحسسها بالمذاق العرفي، يعني دائما هو هذا المطلب، لما تحضره بالبيت نزله بميزان عرفي حتى يكون المطلب بيدك. فلي يعني يربكنا المصطلح والهذا أكثر منها. فالشك في وجود الرافع قلت بينت أنه ما ندري صدر مني شيء أو ما صدر، نمت لو ما نمت، ما نمت لو ما نمت، هذا نسميه الشك في أصل وجود الرافع. الشك في رافعية الموجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مرة الشك في رافعية الموجود بسبب تردد المستصحب، ومرة الشك في رافعية الموجود بسبب جعل الرافعية المستقلة له من الشريعة، وثلاثة وأربعة طبعا. مرة الشك في المصداق، يعني هذا مصداق للرافع المعلوم مفهوما، هذا واحد. ومرة هذا مصداق للرافع الساعدي، للرافع شو يقول بعد؟ ها؟ احنا عندنا مرة الثالث قلنا الشك في ان هذا مصداق للرافع المعلوم مفهوما، والقسم الرابع نشك في ان هذا مصداق للرافع، لا بد شو نقول؟ المجهول مفهوما، المجهول مفهوما. هاي أقسام أربعة. ثم بعد أواصل لك، والشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه خلاف المحقق الخوانساري قال إذا كان الشك في المقتضي بالبيان المتقدم، يعني عنده استعداد للبقاء وما عنده، الاستصحاب ليس بحجة، بخلاف ما لو كان الشك في الرافع، سواء كان الشك في أصل وجود الرافع أو سواء كان الشك في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة، فالاستصحاب يجري خلافا للشيخ الخونساري، حيث ذهب إلى أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، والشك في وجود الرافع يجري فيه الاستصحاب، أما الشك في رافعية الموجود فلا يجري فيه الاستصحاب بأقسام الثلاثة.
يعني على هذه الموارد كيف تنقض؟
ايه يعني بعد ما يصير عندنا استصحاب، كله يبني الشيخ الخونساري يسجل بالفتاوى شنو؟ ما في استصحاب، ما في، ولذلك تختلف النتائج الفقهية. تلتفتون زين؟ تلتفت زين؟ اذا الشيخ الانصاري مع الشيخ الخونساري توافق، او وين توافق؟ عندنا تصرح نصاد، عندنا محطات ثلاثة، شك في المقتضي، شك في اصل وجود الرافع، شك في رافعية الموجود بأقسام الثلاثة، مو يصير؟ الشيخ الانصاري والخونساري قالوا الشك في المقتضي عليه. اثنين الشك في اصل وجود الرافع، الشك في اصل وجود، لا بعدنا بس الشك في اصل وجود الرافع، فالانصاري والخوانساري قالوا حج. اما الشك في رافعية الموجود باقسام الثلاثة، الخوانساري قال شنو؟ بعدم حجية الاستصحاب. الشيخ الانصاري قال شنو؟ بحجية الاستصحاب. هذا تمام عندي، هل تبينت بس المبدأ التصوري؟ ثم ندخل بعدين عندنا جولة ثانية، ما هو دليل الشيخ الانصاري؟ شنو دليل الشيخ الأنصاري؟ شو الدليل أو ليش إذا كان الشك في المقتضي ساعدنا الاستصحاب مخرج، وإذا كان الشك في الرافع فالاستصحاب هذا مدرك كمان، وهذا بعد نأجله إن شاء الله للجولة اللاحقة. يعني المطلب الثاني الحديث الثاني، ثم يعني عندنا بعد مدرك، عندنا شنو نقطتين صارت، عندنا مدرك تفصيل الأنصاري يأتينا إن شاء الله فيما بعد، وبعد ورد المرحوم المصنف لدليل الشيخ الأنصاري. بس خلاص قدرنا هذا قال مدى دلالة الأخبار. بينت لك أخي الكريم إحنا إلى هنا انتهينا إلى أن الروايات أثبتت أن الاستصحاب حجة في الجملة. عندنا سؤال آخر، حجة هل هو حجة مطلقا أم حجة على تفصيل؟ الشيخ الأنصاري نقل 11 تفصيل، المرحوم المظفر راح ينقل تفصيلين، تفصيل بين شبهة موضوعية حكمية والتفصيل بين مقتضي ومانع، وينتهي المرحوم الشيخ الأنصاري إلى عدم تمامية هذين التفصيلين، وبالنهاية المطاف ينتهي إلى أن الاستصحاب حجة مطلقا. قال إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها، ذكر بعضها الشيخ الأنصاري، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال فهل علي أن أغسله؟ قال لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلك الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، أن المنسوب إلى الإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. طبعا الشبهات الحكمية عند الإخباريين شنو؟ احتياط. استدلوا أخوك دينك فاحتطل دينك، بس سيد أخو أنا ما إمارت أمشي وين؟ نعم لا، عند الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية، أما في الشبهة الحكمية يعني الجزئية يجري مضافا إلى الموضوع
مطلقا عن
جزئية وكلية. أي كلية وجزئية أحسنتم، وأما الشبهات الحكمية مطلقا يعني كلية وجزئية فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية. ليش؟ قال لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، كما في رواية زرارة الأولى هو سأله قال له ما أدري نمت لو ما نمت شبهة موضوعية، الإمام قال له لا تنقض اليقين بالشك. قال لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها فلا تعارض أدلة الاحتياط ولكن الإنصاف. راح يجاوب بجوابين، الجواب الأول أن حتى إذا في قدر متيقن إحنا راح نتعدى تمسكا بالتعليل، واحد. اثنين بعض روايات الباب كرواية محمد بن مسلم هي أصلا وردت عامة في الشبهة الحكمية والموضوعية، ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل وظاهرها تعليق الحكم على اليقين، وظاهرها منشأ هذا الظهور مناسبات الحكم والموضوع، وظاهرها ولو بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. على أن هذا الجواب الأول، الجواب الثاني على أن رواية محمد ابن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين. وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة. طبعا بعد ذلك ملاحظة، هو رواية محمد بن مسلم الشيخ قال بها الشيخ المظفر
مجملة
هذا هو مقال مجملة، بس بعدين بدأ يلي قال لي أنا عبرت عن البارحة استدراك، قال نعم لنا أن ندعي رواية محمد بن مسلم حجة ببيان أنه زمن النسبة وزمن الجن موجي، ولا هو بالحيث المبدأ انتهى لأنها مجملة، قال كلام الشيخ الأنصاري يحتمل كلام الأخوان يحتمل فهي مجملة. بعدين قال أجل موجي، قال له ما قال، قال ممكن
ما تصبح دليل
ليش
ليش لأنه
احدهما يبطل الاخر، احتمال هذه يبطل احتمال تلك واحتمال تلك.
لا بس هو بعدين قال
قال اما ترى الحجه اثنين يكون هذا يجري في جميع الاحتمالات.
لا هو بعدين قال قال احنا ممكن من خلال انه قانون زمان النسبه وزمان الجري لابد ان يكون واحد، بل ننتهي الى حجيه الاسحاب ويبدو ارتضى هذا التوجيه. اما تقريب الشيخ الاخون مرتضى، تقريبات الشيخ الانصاري وان هي ناظره الى قاعده اليقين مرتضى، فقال بلحاظ هذين التقريبين هي مجمله. نعم لنا ان ندعي ظهورها بالاستصحاب كما ادعى بعض من انه انطباق يعني اتحاد زمان النسبه مع زمان الجري زين. واما ادله الاحتياط فقد تقدمت المناقشه في دلالتها فلا تصلح لمعارضه ادله الاستصحاب. الثاني التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، هذا هو القول التاسع المتقدم، والاصل فيه المحقق الحلي ثم المحقق الفونساري، وايده كل التأييد الشيخ الاعظم، وقد دعمه جملة من تأخر عنه، وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند، فذهب لا اعتبار الاستصحاب مطلقا، يعني مطلقا شنو؟ سواء كان الشك في المقتضي او في وهو الحق، ولكن بطريقة اخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند. ولذلك انت الان عندك رجل عمره 100 سنة وفارقته فد 10 سنوات، هنا تشك ببقاء لو ما تشك؟ ها الشك بالبقاء بسبب شنو؟ المقتضي لو الرافع؟
المقتضي
هو 100 سنة ما بي قابلية بعد يعيش يجوز 10 سنوات، أما لا فد شاب أبو 20 سنة وتشك أنه قيد على قيد الحياة، اثنين تشك بسبب المقتضي لو بسبب المانع؟ بسبب المانع. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهتين، من جهة المقصود من المقتضي والمانع، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه، يعني المدى. يعني أولا نقف موقفة تصورية مع المبدأ التصوري، شنو المقصود من المقتضي والمانع الوارد في كلمات المرحوم الشيخ الأنصاري. النقطة الثانية مدرك هذا التفصيل عند الأنصاري. النقطة الثالثة ساعدني رد المرحوم الشيخ المظفر لهذا التفصيل زين. ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول. أي هذا الشك في المقتضي؟ ليش؟ لأنه الليل هو الشك في بقاء الليل، هو الليل فيه طاقة يبقى على عمود الزمان، وده اللي يبقى له 10 ساعات، والنهار هم يبقى له 10 ساعات. وبعد خيار الغبن، الغبن شنو هذا؟ قال وخيار الغبن بعد الزمان الأول، هاي عبارته بالرسائل. ها مو تدرون شنو؟ التبتوا لزين، أنا اشتريت من شخص وتبين بعدين أن شنو؟ علمت أني مغبون. لما علمت أني مغبون اشتبت لي خيار في المرحلة الأولى من مراحل علمي الزمان الأول، ثبت أن لي خيار الغبن. في الزمان الثاني أشك هم يثبت لي خيار الغبن ولا؟ ليش تشك؟ أقول لأنه ما أدري، لعل الشريعة هو خيار الغبن ما بي اقتضاء للبقاء، أقصى ما يثبت لك بالزمان الأول. فالزمان الأول لو تعمل خيار الغبن لو ما تعمله، مو أنت تظل دك صفنة إلى ما بعد الزمان الثاني، بالزمان الأول لو تعمل لو ما تعمل أشك في اقتضاء خيار الغبن لبقائه للزمان الثاني. هل أن الشريعة جعلت فيه اقتضاء للبقاء لو هو فقط اقتضاء للبقاء شنو؟ بالزمان الأول، يعني عند انكشاف الغد فيثبت لي خياره، أما بعدين بعد ساعتين يمتد. ليش تشك في بقاء خيار الغد؟ ليش تشك؟ بسبب الشك في استعداده للبقاء. ليش تشك في استعداده للبقاء؟ لأني لا أدري أن الشريعة جعلته في المسافة الضيقة أم بالمسافة طويلة. المسافة الضيقة قد الشريعة جعلت له قالت لعمي أنت المغبون ترى إلك خيار الغبن عند علمك بالغبن، إذا علمت بالغبن إما أن تمضي وإما أن تفسخ، فشكك في بقاء خيار الغبن بسبب شنو؟ بسبب الشك في الاستعداد والشك في قابليته على البقاء، قابليته على البقاء. لأنه ما أدري هذا بقابلية يبقى بس في الزمان الأول الدائرة الأولى من الزمان لو الدائرة الثانية والثالثة. طيب يقول وخيار الغبن بعد الزمان الأول، وهو في الزمان الأول يعني بعد زمان علمك بالغبن، بعد زمان علمك بالغبن. فيفهم منه أنه جيب الأسباب، جيب كم مصطلح احنا قلنا للمقتضي؟
لا
طلع لي اياها. فيفهم منه
ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف من إطلاق كلمة المقتضي مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه. هذا الإطلاق الأول، هو هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات، في باب الأسباب والمسببات يعني شنو؟ يعني في باب الفلسفة والعلم، في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي. يعني الإطلاق الثاني للمقتضي هو السبب، مثل أن يقال أن الوضوء مقتضي للطهارة وعقد النكاح مقتضي للزوجية، بل المراد نفس هذا الثالث، هذا الإطلاق الثالث، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج، ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ. يعني نقدر نقسم الأشياء بضابط دقيق، نقول هذا اللي هيك بيه قابلية للبقاء وهيك اللي ما عنده، تختلف باختلاف ما نقدر نقول الإنسان فيه قابلية للبقاء أو الإنسان، نقول عن موضوع الإنسان مرة شايب مرة شاب، ما نقدر نوضب هذا طعام زين. أو نقول السائل فيه قابلية للبقاء، هم يقولون أوضب السائل مرة بنزين فما بيه قابلية للبقاء، مرة نفط بيه قابلية للبقاء. أو يقول النور بيه قابلية للبقاء أو ما بيه قابلية، هم يقولون بيه بالك مرة نور أبو الشمع والشمع ما بيه قابلية للبقاء، هي تموع بعد، ومرة نور أبو شمس مثلا مثلا زين. يقول ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ. والتعبير عن الشك في القابلية، مو هذا هو قال إذن الشك في المقتضي شنو معناه؟ الشك في المقتضي في كلام الشيخ الشك في القابلية. يقول ليش التعبير في الشك في المقتضي مو صحيح؟ كان ينبغي أن تعبر الشك في الاقتضاء، في اقتضائه للبقاء. يقول والأمر سهل. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. إيهام قد يوهم أنه الشك بمعنى السبب أو بمعنى المصلحة، بمعنى السبب أو بمعنى المصلحة زي. وأما الشك في الرابع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع كما صرح به الشيخ، وذكر أنه على أقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني أنكره المحقق السبزواري، أنا قلت الخوانساري فاشتباه السبزواري، وهذا القسم الثاني أنكره المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسام الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. الشك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها فيها يا هي فيها الشبهة الحكمية ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعي بل ضروري، واستر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون، ومثل له ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة يا هي الصلاة الموجودة صلاة الظهر التي وقعت منه، هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ ليش شكيت في رافعيته؟ ليش شكيت في رافعيته؟ ها؟ بسبب تردد المستصحب، بسبب هوية المستصحب مواضحة عندك زين. الثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرعي كالمذي، المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. يعني ما أدري ليش تشك يا بنت بالطهارة، بس أنت تقول ليش تشك بالطهارة؟ أقول لي طلع مذي، فيقول وشنو ذا مذي؟ أقول مو المذي ما أدري الله جعله رافعا مستقلا أو لا، فأشك في رافعية المذي للطهارة بسبب شنو؟ بسبب الجعل الاستقلالي له للناقضية. زين. الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا، هذا الشق الأول، للرافع المعلوم مفهومه، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الأول، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما، هذا شو نسميه؟ شك مصداقي لا لا مفهومي. ونريد نجيب أنها شك مصداقي ومفهومي. ومثال الثاني اللي هو شنو الثاني؟ شك مصداقي ومفهومي. الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، ما أدري نمت بعيون وسمع لو بس بعيون، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض، وما أدري أنه النوم الناقض نوم عين وإذن لو بس نوم العين، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. ورأي الشيخ الأنصاري يعني أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة، خلافا للمحقق السبزواري إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل يأتينا السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.